أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا فيما ناقش به المحقق صاحب الكفاية الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليهما، حيث أن الشيخ الأنصاري ذهب إلى كون الخروج من الأرض المغصوبة غير منهي عنه قبل الدخول، غير منهي عنه قبل الدخول، وأنه عليكم السلام ورحمة الله، وأن ترك الخروج غير مقدور للمكلف قبل الدخول إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. يعني عندما نقول هو قادر على ترك الخروج قبل الدخول، هذا لا يصدق ترك الخروج قبل الدخول إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، إذ قبل الدخول لا معنى للخروج حتى يتركه المكلف، لأن الخروج متفرع على الدخول، فما لم يدخل لا معنى للخروج، فلا يصدق عليه أنه ترك الخروج إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. كما قلنا بالأمس، لا يقال إن زيدا ترك إهانة شريك الباري إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، إذ لا شريك للباري حتى يهينه زيد. فإذا مع عدم كون الخروج مقدورا قبل الدخول، فإنه لا يكون منهيا عنه. الخروج قبل الدخول عند الشيخ الأعظم غير مقدور، فهو غير منهي عنه. بعد الدخول الخروج صحيح أنه مقدور، إلا أنه مقدمة للتخلص من الحرام، فبالتالي يقع مأمورا به ويقع مطلوب إن شاء الله.
فهمنا الفرق بين شريك البري والخروج.
نعم.
شريك البري ليس في استطاعة المكلف إنتاج شريك البري.
نعم، ولكن
استطاعته إن شاء الله.
نعم، الكلام هون إنه إكرام لا تهن شريك البري، لا يقال إن المكلف ترك إهانة شريك البري إلا على نحو السالب بانتفاء الموضوع. حتى ما تنظر إلى الشريك، متعلق التكليف في المثال إهانة شريك الباري. إهانة شريك الباري لا تكون متروكة إلا على نحو السالب بانتفاء الموضوع. لا شريك للباري حتى أهينه، ما بتكون هذه الإهانة متروكة على نحو ماذا؟ على نحو أن شريك الباري يتحقق والمكلف ترك الإهانة، أعمل إرادته في ترك الإهانة، بل لا يمكن للمكلف أن يكون مؤمنا لإرادته في ترك الإهانة، إذ الإهانة شريك الباري متروكة بنفسها بسبب انتفاء الموضوع، وهو شريك الباري نفسه.
نعم. تعبد التوصيل تقدم إشكال القدرة، بينت الفرق بين القدرة بمعنى الفلسفي والقدرة بمعنى رفع العبثية، والتفقدي هو القدرة بمعنى رفع العبثية على الأمر مش بمعنى الفلسفي، هي أنه حين صدور حين فعلية الأمر يكون المكلف قادر على ذلك.
بل هذا سنصل إليه،
فهذا الإشكال
هذا سنصل إليه. أنا عم بتدرج ببيان المطالب كما تدرج الماتنية. نحن هلأ في مقام بيان وتوضيح مبنى الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يرى أنه قبل الدخول لا يصدق على المكلف أنه تارك للخروج إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، بالتالي لا يمكن التكليف بالخروج قبل الدخول. صاحب الكفاية ناقش الشيخ الأنصاري في هذه المسألة. صاحب الكفاية ناقشه على مرحلتين. المرحلة الأولى، أراد صاحب الكفاية أن يثبت أن الخروج مقدور قبل الدخول، غاية ما في الأمر هو مقدور بالواسطة وليس مقدورا بالمباشرة، وأراد أن ينكر على الشيخ الأنصاري أنه لا يقال إنه ترك الخروج إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. أنكر هذه السالبة بانتفاء الموضوع التي تمسك بها الشيخ الأنصاري. في المرحلة الأولى قال ما قاله الشيخ الأنصاري من أنه لا يصدق ترك الخروج إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع لا نقبله، في المرحلة الثانية من النقاش قال حتى لو فرضنا أنه لا يصدق ترك الخروج إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع فهذا غير ضائر، فهذا غير ضائر. فإذا مرحلتان من النقاش، مرحلة الأولى لم يوافق على أن ترك الخروج قبل الدخول لا يصدق إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. المرحلة الثانية على تقدير التنزل والقول بأن ترك الخروج قبل الدخول إنما يكون على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، يقول هذا غير ضائر في صحة التكليف بترك الخروج قبل الدخول. المرحلة الأولى من النقاش هي التي شرعنا فيها بالأمس، وكانت العبارة فمن ترك الاقتحام، شوي بالأمس صار تشويش في العبارة، عندي خطأ في النسخة في الطبع، فمن ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس أو شرب الخمر، مش أو شرب الخمر، فيما يؤدي إلى هلاك النفس أو شرب الخمر. يا إخوان، الدخول إلى هذا المكان يؤدي إلى أحد أمرين لا محالة. إذا دخلت إلى هذا المكان إما أن تهلك نفسي أو أن أشرب الخمر دفعا للهلكة. الدخول إلى هذا المكان يؤدي إلى أحد هذين المحذورين. ما هما المحذوران؟ هلكة النفس أو شرب الخمر. من ترك الاقتحام فيما يؤدي، يعني في المكان، ترك الاقتحام في المكان الذي يؤدي إلى هلاك النفس أو شرب الخمر لا محالة، لئلا يقع، ليش ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى أحد هذين المحذورين؟ لئلا يقع، يعني حتى لا يقع في أشد المحذورين منهما. أشد المحذورين من ماذا؟ من هلاك النفس شرب الخمر. هذا يدرك أنه إذا دخل إلى هذا المكان سيقع بين محذورين، إما أن يشرب الخمر أو أن تهلك نفسه، وسيضطر إلى ماذا؟ سيضطر إلى أخف المحذورين وهو شرب الخمر. فترك الدخول إلى هذا المكان حتى لا يضطر إلى أخف المحذورين وهو شرب الخمر الذي يدفع به أشد المحذورين وهو هلاك النفس. قال لئلا يقع في أشد المحذورين منهما، بل قال فيصدق هذا الذي ترك الاقتحام حتى لا يقع بين محذورين، يصدق أنه تركهما. يصدق أنه تركهما ماذا؟ ترك شرب الخمر، وترك ماذا؟ وترك إهلاك نفسه. ترك شرب الخمر وترك إهلاك نفسه. فيصدق أنه تركهما ولو بتركه ما لو فعله، ولو بتركه الدخول إلى المكان الذي لو فعله لأدى هذا الدخول وهذا الاقتحام في المكان لا محالة إلى أحدهما، لأدى لا محالة إلى ماذا؟ أحدهما. إما لأدى إلى هلاك نفسه أو لأدى إلى شرب الخمر دفعا لهلاك نفسه. فإذا خلاصة الفكرة عن صاحب الكفي يقول كما أن من ترك الاقتحام في المكان الذي يضطر فيه إلى شرب الخمر لدفع الهلكة عن نفسه، إذا ترك الاقتحام في هذا المكان يصدق أنه ترك الشرب بتركه الاقتحام، ترك إهلاك نفسه بتركه الاقتحام. كذلك من ترك الدخول إلى مكان يعلم أنه يضطر فيه إلى الخروج الغصبي لدفع البقاء الغصبي الذي هو أشد، يصدق ماذا؟ يصدق أنه ترك الخروج بترك ماذا؟ بترك الاقتحام. فإذا ما أوافق معك أيها الشيخ الأنصاري أنه قبل الدخول لا يصدق على المكلف أنه ترك الخروج إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. بل يصدق على المكلف قبل الدخول أنه ترك الخروج، مو لا خروج، لا ترك الخروج. غاية ما في الأمر، ترك الخروج بالمباشرة أو بالواسطة، بالواسطة، بواسطة تركه الدخول. فإذا النقطة الأولى لصاحب الكفاية أنه قبل الدخول يصدق على المكلف ترك الخروج، لا أنه لا خروج وترك الخروج سالبة بانتفاء الموضوع، بل لا يصدق على المكلف أنه ترك الخروج. غاية ما في الأمر ترك الخروج بواسطة تركه ما يؤدي إلى اختيار الخروج لا محالة، لأنه أشد المحذورين. ترك الخروج بسبب تركه الدخول الذي يؤدي إلى اختيار الخروج لا محالة، لأن الخروج بعد الدخول سيكون أقل المحذورين، لأن المحذور الآخر الأشد ما هو؟ البقاء الذي هو غصب زائد. فإذا هذه هي النقطة الأولى لصاحب الكفاية. قال كسائر الأفعال التوليدية، حال الخروج قبل الدخول كحال، طبعا يا أخوان هون شوي في مسامحة بالتعبير، مسامحة شائعة وهي كلمة سائر. سائر لغة معناها ماذا؟ باقي، ولكن تستعمل أحيانا على لسان العلماء في المتون العلمية بمعنى عامة وكافة، عامة وكافة، وإلا لغة ليس هذا معنى السائر. معنى السائر هو باقي. فإذا بدنا نجمد على المعنى اللغوي لكلمة سائر الأفعال التوليدية، فشو بصير عبارة الماتن ظاهرة؟ ظاهرة في أن الخروج من الأفعال التوليدية وشأنه شأن بقية الأفعال التوليدية، مع أنه الخروج ليس من الأفعال التوليدية. ليش؟ ولكن الخروج ليس من الأفعال التوليدية إلا أنه إلا أن حكمه حكم الأفعال التوليدية، هذا ما يريد أن يقوله الماتن. لماذا الخروج ليس من الأفعال التوليدية يا أخوان؟ لأنه في الأفعال التوليدية أيها الإخوة لا يكون الفعل صادرا من المكلف بالمباشرة، ما يصدر من المكلف بالمباشرة هو السبب، والفعل يترتب على السبب من دون أن يكون صادرا من المكلف بالمباشرة. مثلا من يلقي نفسه من شاهق هلاكه ليس فعلا مباشريا له، هلاكه ماذا؟ ما هو فعل مباشري له؟ ما هو؟ القفز وإلقاء النفس. أما الهلاك فهو يترتب ترتبا قهريا على ماذا؟ على الكون في الهواء، لأنه إذا صار الجسم في الهواء تجذبه جاذبية الأرض إليها لا محالة، فيتحقق هلاكه. مثلا من ضغط على الزناد، من وجه المسدس إلى قلب إنسان وضغط على الزناد، ما هو فعل مباشري للإنسان؟ ما هو؟ الضغط على الزناد. ولكن حتى بعد الضغط على الزناد هلاك زيد ليس فعلا مباشريا لي، بل هلاك زيد هو نتيجة قهرية لماذا؟ لاختراق الرصاصة لقلب زيد، وهذه الرصاصة بضغطي على الزناد لم يعد إيقافها مقدورا لي، فلا يكون هلاك زيد فعلا مباشريا لي، ما هو فعل مباشري لي هو الضغط على الزناد فقط، ما هو فعل مباشري لي هو القفز من على ظهر المبنى فقط. وأما الهلكة فهي نتيجة قهرية للكون في الهواء، هي نتيجة قهرية لانطلاق الرصاصة بسرعة فائقة واختراقها قلب زيد، وليست فعلا مباشريا للمكلف. هذا معنى الأفعال التوليدية يا أخوان. الطهارة من المسببات التوليدية، صحيح؟ شو يعني مسبب توليد الطهارة؟ يعني ما هو فعل مباشري لي؟ ما هو؟ الغسل. بعد الغسل الطهارة ليست فعلا مباشريا لي، الطهارة فعل مباشري لماذا؟ للمولى الذي يحكم بطهارة الثوب بعد غسله وزوال عين النجاسة عنه، وليست فعلا مباشريا لي. فيما نحن فيه بعد الدخول الخروج أليس فعلا مباشريا للمكلف؟ بل بعد الدخول الخروج فعل مباشري للمكلف، فلا يكون الخروج ماذا من الأفعال التوليدية. لذلك قوله كسائر الأفعال التوليدية لا يخلو من مسامحة، وكان المناسب أن يعبر ماذا؟ كعامة الأفعال التوليدية مو كسائر. كسائر يفهم من العبارة أن الخروج من الأفعال التوليدية وحكمه حكم باقي الأفعال التوليدية، ولكن مقصود المتن ليس أن الخروج من الأفعال التوليدية، بل مقصوده أن حكم الخروج الذي ليس من الأفعال التوليدية هو كحكم عامة الأفعال التوليدية. لذلك كان الأنسب كعامة الأفعال التوليدية. على كل حال المعنى صار واضح، الخروج صحيح ليس من الأفعال التوليدية، ولكن حكمه هو حكم الأفعال التوليدية، كما أنه في الأفعال التوليدية القدرة على السبب كافية في كون المسبب مقدورا للمكلف، غاية ما في الأمر يكون مقدورا بالواسطة، بواسطة القدرة على سببه. كذلك في الخروج اللي هو ليس من الأفعال التوليدية، القدرة على الدخول كافية في كون الخروج مقدورا قبل الدخول، غاية ما في الأمر ليس مقدورا بالمباشرة بل مقدور بالواسطة، بواسطة القدرة على الدخول. لذلك قال كسائر الأفعال التوليدية، حيث يكون في الأفعال التوليدية يكون العمد إليها، إلى الأفعال التوليدية، إلى المسببات التوليدية. كيف يكون العمد إليها؟ بالعمد إلى أسبابها، بالعمد إلى أسبابها. ويكون اختيار تركها، اختيار ترك المسببات التوليدية والأفعال التوليدية بماذا؟ باختيار ترك أسبابها وبعدم العمد إلى الأسباب. فكما أنه في الأفعال التوليدية القدرة على السبب مصححة للقدرة على المسبب، غاية ما في الأمر المسبب يكون مقدورا بالواسطة، فكذلك في الخروج من الأرض المغصوبة القدرة على الدخول قبل الدخول مصححة للقدرة على الخروج قبل الدخول، غاية ما في الأمر هذا الخروج قبل الدخول يكون مقدورا بماذا؟ بالواسطة. ويكفي القدرة في الواسطة، تكفي في صحة التكليف، لا يشترط في صحة التكليف القدرة بماذا؟ بالمباشرة. واضح الكلام لهنا أيها الأخوة؟ قال وهذا يكفي. شو هو اللي يكفي يا أخوان؟ القدرة بالواسطة المتحققة في المسببات التوليدية والمتحققة في الخروج الغصبي، هذه القدرة بالواسطة تكفي في استحقاق العقاب على ماذا؟ على الشرب، أي شرب الخمر للعلاج، أي للتخلص من الهلكة. يا إخوان المكلف بعدما يدخل إلى المكان الذي يضطر فيه إما إلى الشرب أو تهلك نفسه، إذا أقدم على الشرب هذا كيف في أن يعاقب على الشرب؟ شو هو اللي كيف في أن يعاقب على الشرب؟ أن ترك الشرب قبل الدخول كان مقدورا له. كيف كان مقدور له ترك الشرب قبل الدخول؟ كان مقدورا له بالقدرة على ترك الدخول، لأنه بعد الدخول بيصير الشرب مضطرا إليه لأنه أهون الشرين. ولكن نقول له أنت قبل الدخول كنت قادرا على ترك الشرب بترك الدخول، هذا كاف في معاقبتك على الشرب بعد الدخول، ولو كان شربك بعد الدخول مضطرا إليه لأنه أهون الشرين، إلا أن قدرتك على ترك الشرب بترك الدخول كافية في صدق ماذا؟ في صدق عصيان النهي السابق على شربك بعد الدخول. شربك بعد الدخول يصدق عليه أنه عصيان للنهي السابق. ليش؟ لأن شربك بعد الدخول وإن كان مضطرا إليه إلا أنك كنت قادرا على تركه قبل الدخول بترك ماذا؟ بترك الدخول. قال وهذا يكفي في استحقاق العقاب على الشرب للعلاج. هذا اللي قلناه القدرة بالواسطة قبل الدخول كافي في أنه إذا دخل واضطر لشرب الخمر لعلاج الهلكة كافي في تصحيح العقاب على هذا الشرب. وإن كان الشرب يعني بعد الدخول لازما عقلا. ليش الشرب بعد الدخول لازم عقلا؟ للفرار عما هو أكثر عقوبة. شو هو اللي أكثر عقوبة؟ إهلاك النفس. عم نحكي هلا بالشرب والهلكة. إهلاك النفس إهلاك النفس هو الأكثر عقوبة. فهذا الشرب لازم عقلا إلا أنه ماذا؟ إلا أنه يعاقب عليه لأنه عصيان للنهي السابق. وإن كان لازم عقلا لماذا؟ لأنه أخف العقوبتين أخف المحذورين. يعاقب على الشرب خير من أن يعاقب على إهلاك نفسه بترك الشرب. واضح الكلام؟ خلاصة الفكرة إلى هنا يا أخوان ما هي؟ إنكار أن ترك الخروج قبل الدخول لا يصدق إلا على نحو السالبة من انتفاء الموضوع. إنكار ذلك. لا 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 مو صحيح. لا يصدق إلا على نحو السالبة من انتفاء الموضوع. بل قبل الدخول يقال للمكلف إنه ترك الخروج. غير ما في الأمر تركه مو بالقدرة عليه مباشرة بل بالقدرة على ماذا؟ تركه بالقدرة على ترك الدخول الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى الخروج لا محالة من باب كونه أخف المحذورين. طيب الآن المرحلة الثانية من النقاش. المرحلة الثانية من النقاش بده يقول لو سلم أن ترك الخروج قبل الدخول لا يصدق إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع فهذا غير ضائر فيما نحن فيه. ما بضر. قال ولو سلم عدم الصدق. عدم صدق ماذا؟ عدم صدق ترك الخروج إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء موضوعها. يعني قبل الدخول ترك الخروج ليس موجبة معدولة المحمول بل سالبة منتفية الموضوع. فرق بين الموجب المعدولة المحمول وبين السالبة المنتفية الموضوع. مر زيد متحقق ولكن تركت إكرامه. لم أكرم زيدا. زيد وهو الموضوع متحقق ولكن إكرام زيد ترك. ومرة لا أصلا الموضوع منتفي. لم أثبت المحمول للموضوع لأن الموضوع منتف. لم أكرم ولد زيد لأنه لا ولد لزيد. فرق بين السالب بانتفاء الموضوع وبين الموجب المعدولة المحمول. الموجب المعدولة المحمول يعني الموضوع متحقق إلا أننا لم نثبت المحمول لهذا الموضوع. أكرم ولد زيد. زيد له ولد إلا أن المكلف ترك إكرامه. هذه موجب معدولة المحمول. سالب انتفاء الموضوع بيقول لك المولى أكرم ولد زيد فتترك إكرام ولد زيد تترك إكرام ولد زيد لأنه لا ولد لزيد حتى تكرمه. هاي السلبية بانتفاء الموضوع. بالمرحلة الأولى شو كان عم بثبت صاحب الكفاية؟ أنه قبل الدخول ترك الخروج سالبي بانتفاء الموضوع أو موجب معدولة المحمول؟ موجب معدولة المحمول. صاحب الكفاية بالمرحلة الأولى كان يقول قبل الدخول ترك الخروج ليس سالبة بانتفاء الموضوع، بل هو موجبة معدولة المحمول. ليش؟ الخروج قبل الدخول مقدور بالواسطة، بواسطة ترك الدخول. فيقال للمكلف قبل الدخول يقال له إنه ترك الخروج، مو يقال لا خروج، بل يقال ترك الخروج. الآن يقول ولو سلم عدم الصدق إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع فهو، أي الصدق على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، غير ضائر. ما بضر، غير ضائر في ماذا؟ في صحة التكليف بترك الخروج قبل الدخول. ليش غير ضائر أيها الماتن؟ بكل بساطة لأن المدار في صحة التكليف وعدم صحة التكليف إنما هو على القدرة وعدمها، وليس المدار على ماذا؟ على صدق الموضوع وانتفاء الموضوع. إذا كانت القدرة متحققة ولو بالواسطة يصح التكليف، ولو كان الموضوع ماذا؟ منتفيا. لأنه بالنهاية نحن ما عندنا دليل لفظي على ماذا؟ على أنه يشترط في صحة التكليف الأمر الكذائي، حتى نروح نشوف الدليل يقتضي اشتراط القدرة على التارك ولا لا. زيادة على القدرة على التارك لابد من ماذا؟ من صدق الموضوع وعدم انتفاء الموضوع. ما عندنا دليل الله. المرجع في هذه القيود المصححة للتكليف من هو أو ما هو؟ العقل. العقل يرى صحة التكليف مع تحقق القدرة، حتى لو فرض أن الموضوع منتف، طالما أن القدرة متحققة ولو بالواسطة هذا كاف في صحة التكليف. لذلك يقول فهو
نعم بل يصح من الشارع أن يكلفني ويقول أقتلك أنت سلبة بانتفاء الموضوع.
نعم.
لا تقتل أبا عيسى.
نعم.
وما في أبا عيسى.
هذا صار إشكال على كلام الماتن. نحن خلينا أول شيء نشوف ما كلام الماتن وبعد ذلك. نعم.
فرق لما يكون في صنم أنا مثلا بدي أدهنه، وفرق بين عم بيقول لي لا تصنع صنم.
نعم.
إنه هو عدم الخروج هو الإرادة خارج الصدور.
نعم.
مش في خروج موضوع أنا خارج مثلا وأنا عم صب عليه حكم معين.
لا مثلا. قال فهو أي، فهو أي عدم الصدق ترك الخروج إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع غير ضائر، لا يضر في صحة التكليف بترك الخروج قبل الدخول بعد تمكنه، أي بعد تمكن المكلف من الترك، يعني من ترك الخروج، ولو على نحو ولو على نحو هذه السالبة. شو يعني على نحو هذه السالبة؟ يعني يترك الدخول فينتفي الخروج، اللي هو موضوع ماذا؟ موضوع لترك الخروج. ولو على نحو هذه السالبة بعد تمكنه من الترك، فإذا المدار عنده على ماذا؟ التمكن وعدم التمكن. التمكن وعدم التمكن ولو كان ماذا؟ ولو كان الموضوع منتفيا، طالما أنه متمكن من ترك الخروج ولو بواسطة ترك الدخول فينتفي الخروج ولا يبقى معنى للخروج، هذا فهذا كاف في ماذا؟ هذا كاف في صحة التكليف بترك الخروج قبل الدخول ولو على نحو هذه السالبة، أي السالبة بانتفاء الموضوع. ومن الفعل يعني بعد تمكن المكلف من الترك، ترك الخروج قبل الدخول، كيف؟ بترك الدخول الموجب لانتفاء الخروج. ومن الفعل يعني ومن فعل الخروج قبل الدخول، متمكن من فعل الخروج، كيف؟ بواسطة تمكنه مما هو ماذا؟ من قبيل الموضوع في هذه السالبة، تمكنه من الدخول الذي هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة. ليش الدخول من قبيل الموضوع في السالبة؟ لأن الدخول شو لازمه؟ أن يصير للخروج معنى، فعند ذلك يصير ترك الخروج ماذا؟ عند ذلك يصير الدخول لازمه أن يتحقق موضوع الخروج، واضح؟ فلذلك قال بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة اترك الخروج. خل موضوع في السالبة الخروج، بس الدخول بمثابة الموضوع في السالبة، لأن الدخول لازمه ماذا؟ أن يصير للخروج معنى وأن يتحقق معنى الخروج. يعني بده يقول لك بعد تمكن المكلف من ترك الخروج ومن فعل الخروج بواسطة تمكنه من الدخول، هذا الدخول الذي هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة. ليش من قبيل الموضوع؟ لأنه عندما يقول المولى أترك الخروج، عندما يقول المولى عندما نتكلم عن ترك الخروج، فموضوع ترك الخروج هو الخروج، والخروج يصير له معنى ويتحقق بماذا؟ بالدخول. فإذا الدخول من قبيل الموضوع بالسالبة لأنه ملازم لتحقق الموضوع في هذه السالبة، الدخول ملازم لتحقق الموضوع وهو الخروج. الموضوع يتحقق، الخروج يتحقق ويصير له معنى بعد الدخول، وإلا قبل الدخول لا معنى للخروج. الشيخ صاحب الكفي يقول حتى لو سلمنا هذا المقدار ليس المدار على تحقق معنى الخروج وعدم تحقق معنى الخروج، المدار على التمكن وعدم التمكن. قبل الدخول وإن لم يكن معنى الخروج محققا، إلا أنه قبل الدخول التمكن من الخروج متحقق بتمكنه من الدخول، والقدرة والتمكن من ترك الخروج متحقق بتمكنه من ترك الدخول. فهذا الفرق يا شيخنا الأنصاري لو سلم غير ضائر في المقام، لأنه بحكم العاقل المدار، كل المدار على القدرة وعدم القدرة، سواء تحقق معنى الخروج قبل الدخول أو لم يتحقق، وسواء تحقق معنى الخروج قبل الدخول أو كان تحقق معنى الخروج متوقفا على الدخول ومتفرعا على الدخول. بالنهاية قبل الدخول سواء كان معنى الخروج متحقق أو غير متحقق، ترك الخروج مقدور بترك الدخول وفعل الخروج مقدور بفعل الدخول، فإذا يصح التكليف بماذا؟ بترك الخروج. هذا هو مقصود الماتين. نعم،
يجب على المكلف تحقيق قيود الموضوع.
نعم
الموضوع.
نعم
لا تنيل الحكم
ليلا الموضوع. هذا صار إشكال على كلامك، خلونا الآن نوضح ثم ننتقل إلى مرحلة. بلي الموضوع هو الخروج. الشيخ الأنصاري بيقول لك بلي الموضوع هو الخروج. الآن أعطيكم مثالا يوضح الفكرة أكثر. قال فيوقع المكلف نفسه بالاختيار في المهلكة، فيوقع المكلف نفسه بالاختيار في المهلكة. كيف يوقع نفسه بالاختيار في المهلكة؟ باختياره يدخل إلى المكان الذي تهلك نفسه فيه إذا لم يشرب الخمر، أو يدخل الدار فيعالج بشرب الخمر ويتخلص بالخروج. يا أخوان المكلف فيه يختار المهلكة. كيف يختار المهلكة؟ بالدخول وعدم شرب الخمر. فيه يختار أشد المحذورين. كيف؟ بالدخول وعدم الخروج، لأنه البقاء أشد المحذورين. وفيه ماذا؟ يختار أخف المحذورين. كيف؟ بالدخول وشرب الخمر ومعالجة المهلكة بشرب الخمر. بالدخول وماذا؟ والخروج ومعالجة الغصب الأشد بالخروج. فكلاهما مقدور له قبل الدخول. المحذور الأشد والمحذور الأخف مقدور له قبل الدخول بقدرته على ما يؤدي إلى أحد، بتمكنه مما يؤدي إلى أحد المحذورين لا محالة. قال: فيوقع نفسه بالاختيار في المهلكة، أو هذا أحد الشقين اللي ممكن يختاره المكلف، يختار الدخول إلى المكان ولا يشرب الخمر فتهلك نفسه، يختار الدخول إلى المكان ولا يخرج فماذا؟ فيبتلى بالغصب الأشد وهو البقاء. أو يدخل الدار ولكن ماذا؟ يختار أخف المحذورين فيعالج بشرب الخمر اللي هو المحذور الأخف من هلكة نفسه، ويتخلص بالخروج من البقاء اللي هو غصب أشد. بلى،
يفرق نفسه بالاختيار في المهلكة فيعالج بشرب الخمر، أو يدخل الدار ويتخلص بالخروج.
لا، لأنه نحن
هي هيك الأصل العبارة.
فيوقع نفسه، عندكم هيك العبارة يعني؟
لا لا، بس هيك نشوف
العبارة كما قرأتها عند الكل. بلى. لا، خلينا نبقى مع عبارة المتن بلا ما نعدل فيها. بدي يصور لك كيف أنه المكلف متمكن من شرب الخمر ومن تركه، متمكن من إهلاك نفسه ومن عدم إهلاك نفسه، متمكن من ماذا؟ من البقاء في الأرض المغصوبة ومن عدم البقاء فيها. يقول لك المكلف إما أن يوقع نفسه في المهلكة بأن يختار الدخول ولا يشرب الخمر، يختار الدخول ولا يخرج فماذا؟ يكون أوقع نفسه في أشد المحذورين. أو أن يختار أو يدخل الدار، يختار الدخول فيعالج بشرب الخمر ويتخلص بالخروج، فعند ذلك ماذا؟ هذا بيكشف أنه قادر على أخف المحذورين، قادر على أشد المحذورين قبل الدخول، قادر على أشد المحذورين وقادر على أخف المحذورين. أو يختار ترك الدخول، يعني بدي أقول لك المثل، إذا اختار الدخول أمامه خياران، وإذا اختار ترك الدخول فماذا؟ فيتخلص من كلا المحذورين. إذا اختار ترك الدخول يكون تخلص من شرب الخمر ومن المهلكة، تخلص من الخروج الغصبي ومن البقاء الغصبي إذا اختار ترك الدخول. إذا اختار الدخول بإمكانه يختار البقاء الغصبي اللي هو المحذور الأشد، أو المهلكة اللي هي المحذور الأشد، وبإمكانه يختار ماذا؟ وبإمكانه يختار شرب الخمر أو الخروج اللي هو المحذور الأخف. هذا مقصود المثل. قال: أو يختار ترك الدخول. العبارة الكلمة اللي بعدها اقرأ اضبطوا لي إياها. والوقوع اضبطوها. والوقوع
والوقوع
مو يختار ترك الدخول ويختار الوقوع فيهما. بترك الدخول لا يقع في أي من المحذورين، فهو يختار ترك الدخول والوقوع فيهما، يعني وترك الوقوع فيهما. هالعبارة يا أخوان على اضطرابها وتشويشها كما هو الشأن في كثير من عبائر هذا الكتاب،
فيهما.
هذه العبارة على اضطرابها وتشويشها كما هو الشأن في كثير من عبائر هذا الكتاب، المقصود منها شيء واحد، المكلف أمام خيارين، إما أن يختار ترك الدخول فبيكون ترك المحظورين الأشر والأخف، صح أم لا؟ أو يختار الدخول، فإذا اختار الدخول عند ذلك بمقداره يختار المحظور الأشد، بمقدوره يختار المحظور الأخر. فهذا هو المقصود من هذه العبارة. قال أو يختار ترك الدخول والوقوع فيهما لئلا يحتاج إلى التخلص والعلاج، صح؟ قادر قبل الدخول أنه ما يدخل، ليش؟ حتى ما يصير أمره دائر بين محظورين فيضطر إلى اختيار أخف المحظورين. طيب، فإذا لحد الآن أيها الإخوة بالمرحلة الثانية صاحب الكفاية شو عم بيقول له للشيخ الأنصاري؟ عم بيقول له لو سلمنا أنه قبل الدخول الخروج منتف وتركه سالبة بانتفاء الموضوع إلا أنا لا يضر فيما نحن فيه، ليش؟ لأن المدار مو على انتفاء الموضوع الخروج وتحقق موضوع الخروج قبل الدخول، بل المدار على انتفاء القدرة وتحقق القدرة، والقدرة على الخروج متحقق، ليش؟ قادر على الخروج فعلا وتركا من خلال قدرته على الدخول وعلى ترك الدخول، وهذا كافٍ في صحة التكليف بماذا؟ بترك الخروج قبل الدخول. المدار على القدرة ولو بالواسطة، ولا عبرة بأن الموضوع منتف أو أن الموضوع متحقق. طيب، الآن اللي عنده كلام يتفضل يا أخوان. هذا الكلام ترونه معقولا؟ يعني قبل الدخول، قبل الدخول لا معنى للخروج، ولكن رغم ذلك أنا مكلف بالخروج، الخروج متفرع على الدخول وأنا مكلف بالخروج مثلا.
كيف مكلف بالخروج؟ من
ها بل منهي عن الخروج، منهي عن الخروج، هذا هو المقصود، لأنه غصب فمنهي عنه. يعني بسألكم سؤال مثلا، والله عندنا كراهة العزل بالنسبة للمرأة، يكره العزل، العزل وهو الإفراغ خارج الفرج، فهل نقول بأن طبعا هذا نهي كراهتي، نهي تنزيهي مو نهي تحريمي، بس من هنا نهي المطلوب ترك العزل، فهل يكون النهي عن العزل متوجها إلى المكلف قبل الواطئ؟ لأنه قادر على ماذا؟ على فعل العزل بفعل الواطئ، وقادر على ترك العزل بترك الواطئ، فهذا مصحح لكون النهي عن العزل موجها إليه قبل الواطئ. الكلام هو الكلام، ها؟
مش محرم على الواطئ،
فليكن، بس بالنهاية لا، فليكن بالنهاية القدرة كما أنها شرط في النهي التحريمي، شرط في النهي الكراهة، القدرة شرط في جميع التكاليف، فإذا كان هذا النوع من القدرة مصحح للنهي التحريمي فلا بد أن يصحح النهي الكراهة.
شو منعنا من وجوب الحج من شوال؟
ها؟
شو منعنا من وجوب الحج من شوال نفس
الشيء؟ ها لا فرق. هل نجي للفرق قبل ما أسمع سؤال الشيخ؟ في شوال
وجوب فعل.
بلي، في شوال عنوان الحج غير منتفن، الزمن المخصوص وهو ذي الحج ليس شرطا في صدق العنوان، لا، شرط في ماذا؟ في صحة الحج، شرط في قدرة المكلف على استيفاء المصلحة التي في الحج، بس ليس شرطا في صدق العنوان. لذلك إذا راح المكلف بشوال وشو عمل؟ أحرم وطاف وسعى وقصر ورمى وما أدري شو، يقال حج في غير موسم الحج، صحيح؟ أما هنا من دون دخول عنوان الخروج لا يصدق لا ينطبق. وهي النقطة اللي عم بركز عليها الشيخ الأعظم الأنصاري. لذلك أنا بالأمس قلت لكم الشيخ الأعظم بيكتفي بالقدرة بالواسطة، ولذلك الشيخ الأعظم قائل بالواجب المعلق، بل هو أول من قال به. من جهة ماذا؟ من جهة أنه عنده هو الشرط في القضية الشرطية، لا يمكن أرجعه إلى الهيئة لأنه مفاد الهيئة معنى حرفي، فرجعوا لوين؟ إلى المادة، وصار كلها هي شرط واجب، شرط في الواجب وليس شرطا في الوجوب. بالتالي قبل الزوال أنت مأمور بالصلاة، والزوال شرط في الصلاة الواجب لا في وجوب الصلاة. غاية ما في الأمر ماذا؟ أنت مأمور بالفعل، أنت مأمور بالصلاة قبل الزوال، إلا أن زمن الواجب متأخر عن زمن الوجوب. بس شو فرقه عما نحن فيه؟ طيب قائل بالواجب المعلق، قوله بالواجب المعلق لا يلازمه القول بصحة التكليف بالخروج قبل الدخول. ليه؟ لأنه يا أخوان الآن أنا قبل الزوال إذا صليت عنوان الصلاة يصدق وينطبق أم لا؟ العنوان يصدق وينطبق، صلى قبل الوعد، صحيح؟ أما هنا يرحمكم الله، أما هنا فالإشكال عند الشيخ الأعظم الأنصاري إنه لا معنى لصدق الخروج قبل الدخول، لا معنى لصدق العازل قبل الواطئ. العازل هو ماذا؟ هو الإفراغ خارج الفرج بعد الواطئ. لا معنى لصدق العازل قبل الواطئ، لا معنى لصدق الخروج قبل الدخول، هذا هو الفرق بين الموضوع.
صحيح أنه لا معنى لصدق الخروج قبل الدخول، بس هناك معنى لترك الخروج قبل الدخول.
كمان بيقول لا لا خلينا بالأول
العازل.
نعم
شوف قصة العازل، بالنسبة للعازل ننتظر للقرارة حتى لو لم يطع، لأنه هو مخير، وخاصة إذا كان مخيرا بين الوطن وترك العزل أو
لا. لا اسمح لي، نحن عندنا شرط، خلي وحدي أولا
هو في سوء اختيار.
أولا إذا كان عنوان الخروج منتفيا قبل الدخول يا إخوان، فعند ذلك الشيخ الأعظم بيقول لا ما بيصدق ترك الخروج. ليش؟ الشيخ الأعظم يقول الغرض من النهي أن يعمل المكلف إرادته في الترك، صح أم لا؟ مع انتفاء عنوان الخروج قبل الدخول الخروج منتف بنفسه، الخروج منتف بنفسه، فلا معنى لأن يعمل المكلف إرادته في تركه. لذلك لا معنى جعل النهي عن الخروج قبل الدخول، النهي عن الخروج قبل الدخول لغو وعبث، لأن الداعي إلى التكليف هو إعمال المكلف إرادته في الترك، داعي إلى التكليف الحرمة، والمفروض أن الخروج متروك بنفسه قبل الدخول، فلا معنى لأن يعمل المكلف إرادته فيه، فلا معنى للنهي عن الخروج قبل الدخول، هذا واحد. ثانيا بالنسبة للعزل، شيخنا الآن امتثال ترك المكروه مثل فعل المستحب، ترك المكروهات أليس من مدارج الكمال بالنسبة للإنسان؟ طبعا الإنسان يتكامل بفعل المستحبات وترك المكروهات. الإنسان غير المتزوج والذي لا يطأ لأنه غير متزوج، هل يستطيع أن يتفاخر بأنه أنا هذا مكروه تركته طوال حياتي؟ أم عنا العقلاء يستهجنون هذا الكلام منه؟ المتزوج الذي يطأ يقول أنا أترك العزلة، يعني كلما وطأت أفرغ في الفرج ولا أفرغ خارج الفرج. أما الغير المتزوج والذي لا يطأ إذا قال أنا أترك العزلة دائما، كيف هو تترك العزل؟ بترك الواطئ، لأن أنا ما عندي زوجي أطأها، فأنا هذا الحمد لله هذا النهي الكراهة دائما أمتثله هذا مستهجن عند العقلاء، مما يكشف أنه لا معنى، لا معنى لتوجه النهي. أنا انتهيت من البحث، أنا بدي قبل أسئلتكم. لا معنى لتوجه النهي عن العازل قبل الواقف، لا معنى للنهي عن الخروج قبل الدخول.
وإذا نزعته نفسه هذا اللي أنت عم تقول أنه مش متجوز في المرة، بس نحن مثالنا هون أنه هو قادر على الخروج، قادر على الدخول، وقال هو قادر على الخروج. لا الذي لم يتزوج
نحن
قادر على إحدى الأمرين، إما أن يقع أو
رغم ذلك قلنا القدرة بالواسطة تكفي، بس مع ماذا؟ انت عم ترجع للنقطة اللي ذكرناها مع الشيخ، مع تحقق العنوان. انا مولانا عنوان الحج يتحقق قبل موسم الحج، عنوان الصلاة يتحقق قبل الزوال، وانا قادر بالواسطة، هذا مصحح للتكليف. اما مع انتفاء العنوان لا معنى، هذا متروك بنفسه. قبل الدخول عنوان الخروج منتخب.
حتى عند السؤال، إذا واحد قادر أن،
والحمد لله رب
العالمين، إذا واحد قادر أن يطهر، أن يطهر ولا يعزل، عفوا إذا قادر أن يطهر، إما أن يطهر ولا يعزل، وإما أن لا يطهر أصلا، فلم يرى، هل يصدق عليه أنه ترك العزل أو
أنا دخلت بتركك لو مجدرك متزوج وطأ وأفرغ في الداخل ولا يقال لم يعزل، متزوج لم يطأ أو أعزل لا زوجة له، يقال أنا أعزل وأنا ممتثل، وهذا النهي الكراهة لا تعزل لا تعزل أنا ممتثل له.
طيب
أبدا،
إذا كان بيقدر هو يفرض في الداخل، طب إذا لم يقدر أن يفرض في الداخل، بس عندنا احتمالات. هذا مثالنا،
إذا شيء نعم متزوج ووطأ وهو غير قادر على الإفراغ لا في الداخل ولا في الخارج،
لا قادر أن إما أن يفرغ إما أن لا يفرغ
أصلا،
إما أن لا يفرغ
شيخنا بعد الوطأ، بعد الوطأ إما أن يفرغ في الداخل أو في الخارج هو من
لا يفرغ.
أما قبل الوطأ لا معنى لأن ينهى عن العزل، إذ لا عزل، العزل منتقم بنفسه.
نعم أنا هذا السؤال،
فضل
هو في مرض زوجته ما بيقدر.